إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اتقوا الله عباد الله، فإن تقواه أفضل مكتسب، وطاعته أعلى نسب. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها المسلمون، إن من أعظم نعم الله تعالى على العبد بعد نعمة الإسلام والإيمان نعمة العقل، فهو نعمة ينعم الله بها على من أراد كرامته من عباده وقضى له بحسن العاقبة في معاده. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال عز من قائل: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي العقل والنهى، كما أن العقل نور في القلب كنور البصر في العين. يا عباد الله، ينقص ويزيد ويذهب ويعود، يدرك به المرء الأشياء على ما هي عليه من ماهية مبانيها وصحة معانيها، ويصيب الرأي الصواب ويدرك البيان ويمتنع عما لا يجمل، فهو في سداد ورشاد وإمداد. ذكر الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أصل الرجل عقله، وحسبه دينه، ومروءته خلقه. وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه كان إذا أخبر عن أحد بصلاح، يعني بصلاح دينه، قال: كيف عقله؟ ما يتم دين امرئ حتى يتم عقله. عباد الله، للعقل أمارات وعلامات على صاحبه وصفات تدل عليه. فأول صفات العاقل: العقل عن الله تعالى في أمره ونهيه، أن يفهم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهم النهي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان به والاتباع لرسله. قال تعالى:
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال سبحانه عن أصحاب النار عياذا بالله منها: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالعاقل لا يقدم عقله على النقل، والعاقل لا يخضع الشرع تبعا لرأيه، فلا يسلم إسلام المرء إلا بالتسليم التام لنصوص الوحيين الشريفين والإذعان لهما والعمل بهما. قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وعلينا التسليم أي الإذعان والخضوع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال رحمه الله: وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل. وما استحكم هذان الأصنان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد. فلا إله إلا الله كم نفي بهذه الآراء من حق، وأثبت بها من باطل، وأميت بها من هدى، وأحيى بها من ضلالة، وكم هدم بها من معقل الإيمان، وعمر بها من دين الشيطان. أيها الإخوة المسلمون، العاقل يتأمل في ملك الله وملكوته، ويتدبر آياته ودلائل قدرته. قال تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. عباد الله، العاقل اللبيب لا يؤثر اللذة العاجلة ولا يقدم المتعة الزائلة، لأنه يعلم أن الدنيا ظل غمام وحلم منام لا تبقي على حالة ولا تخلو من استحالة. السكون فيها خطر، والثقة بها غرر، والإخلاد إليها محال، والاعتماد عليها ضلال. قال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. كما أن من صفات العاقل يا عباد الله حسن السمت وطول الصمت وعدم الابتداء بالكلام إلا حين السؤال، وعدم الجواب إلا عند التثبت. والعاقل لا يستحقر أحدا ولا يخفى عليه عيب نفسه، لأن من خفي عليه عيبه خفيت عليه محاسن غيره. والعاقل إذا علم شيئا عمل به، وإذا عمل تواضع، وإذا نظر اعتبر، وإذا صمت تفكر، وإذا تكلم ذكر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا جهل عليه حلم، وإذا سئل بذل، وإذا نطق صدق. والعقل نعمة من الله كبرى ومنحة عظمى، حقيقة بشكر الله وحمده. ومن شكر الله على نعمة العقل حفظ العقل مما يكدر صفه وصفاءه ويعكر نوره ونقاءه. ومن ذلك أي الذي يعكر صفو العقل ويعكر نوره الاتباع الهوى، فهو للعقل مضاد وللخير صاد، وهو مركب ذميم يسير بالإنسان في ظلمات الفتن، ومرتع وخيم يقعده في مواطن المحن، حيث قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واعلموا يا عباد الله أن العقل عقلان: عقل إدراك وعقل رشد، عقل إدراك وعقل رشد. فالمسلم عنده عقل الرشد وعقل الإدراك، وغيره عنده عقل الإدراك فقط، فهو يدرك ما ينفعه وما يضره في أمور دنياه، وقد يكون ذكيا سريع البديهات والفهم، ولكن لا يوجد لديه عقل رشد يدله على ما ينفعه في آخرته. وقد لفى الله عن الكفار هذا العقل، فقال سبحانه: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال عز من قائل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، من عرف بالعقل كلف بالمهام المهمة والصعبة، ولعلنا نأخذ أمثلة على ذلك من خير من رأت الأرض بعد الأنبياء، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ومن ذلك يا عباد الله، عندما عزم الصديق أبو بكر رضي الله عنه على جمع القرآن موافقة لرأي الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، أرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه كما عند البخاري، وقال له: إنك رجل شاب شاب، ولكنه عاقل رزين يفهم ما يراد منه. إنك رجل شاب، إنك رجل شاب عاقل، ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمع. يقول زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. وهل فعل زيد ذلك؟ نعم، وفى وكفى رضي الله عنه. ومن ذلك يا عباد الله، من تلك الأمثلة العظيمة التي رباها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: في الهجرة ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب، ثقف أي حاذق فطن، ثقف لقن أي سريع الفهم، فيدرج من عندهما بسحر أي يخرج بسحر إلى مكة، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ومن ذلك يا عباد الله، لما اجتمع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد كثير وعتاد قوي، يروي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ فقال الزبير بن العوام رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواريا وحواري الزبير. ومن ذلك يا عباد الله من الجد والنشاط في طلب العلم ما أخرجه الحاكم في مستدركه، وقال حديث صحيح على شرط البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس ساعتئذ شابا صغيرا، يقول رضي الله عنه: قلت لرجل من الأنصار: هلم هلم يا فلان، فلنطلب العلم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء. قال له الرجل: عجبا لك يا ابن عباس، ترى الناس يحتاجون إليك، وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذلك، يعني تركت هذه الهمة الضعيفة. قال: فتركت ذاك وأقبلت أطلب إن كان الحديث ليبلغني عن الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآتيه فأجلس ببابه. هذا ابن عم رسول الله، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وتعلم التأويل أي التفسير، وهو من آل البيت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يأتي دار العلماء فيجلس على أبوابهم دون أن يطرقها في أدب جم، فتسفي الريح على وجهي يعني التراب، فيخرج إلي، وهذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ ما حاجتك؟ فأقول: حديث بلغني، حديث واحد بلغني ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له زيد: ألا أرسلت إلي؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك. يقول ابن عباس: أنا أحق أن آتيك. قال رضي الله عنه: فبقي ذلك الرجل، يعني الذي قاله ابن عباس: هيا بنا نطلب العلم، فكسل. فبقي ذلك الرجل حتى أن الناس اجتمعوا عليه، يعني رأى طلاب العلم حول ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: هذا الفتى كان أعقل مني. هذه همم عالية رباها نبينا صلى الله عليه وسلم، فيا ليت شعري. أين شبابنا الآن؟ أين شبابنا الآن من هذه الهمم وتلك القمم العالية؟ نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ثغورنا وحدودنا شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً. اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك. اللهم سدد أقواله وأفعاله في مصلحة العباد والبلاد. اللهم وفق وزراءه لمساعدته لمصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد مصر بخير اللهم وفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر يا رب عيوبنا. اللهم اختم لنا بعمل صالح تقبله منا وأنت راض عنا، وتقبضنا عليه وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.